من كتاب ثقوب في الضمير للكاتب أحمد عكاشة نقرأ لكم 11 شبابنا والعواطف بصوت ريهام حمدي. هل الجانب الرومانسي في حياة الإنسان هام وضروري؟ نعم، بل هو من مستلزمات الشخصية السوية، فالشخصية السوية تكون دائما مزيجا من الرومانسية والواقعية، ولا يوجد شخص رومانسي غير واقعي ولا شخص واقعي غير رومانسي، إلا أن الظروف الاجتماعية والبيئية المحيطة تفرض غلبة إحداهما على الأخرى. وللأسف فقد طغت على الكثير من شبابنا هذه الأيام الواقعية والمادية لتخنق الرومانسية داخله، وهو ما يشكل خطورة على الفرد، لأن الواقعية قد تؤدي إلى ذوبان القيم والتمركز حول الذات ومحاولة الوصول للهدف بغض النظر عن الأسلوب، مما أدى إلى أن تصبح الرومانسية عملة نادرة أو موضوعا لأفلام السينما التي تظهر أشخاصا لا وجود لهم، وخصوصا في المجتمعات البراغماتية مثل المجتمع الأمريكي، وإن كانت بعض الأصوات في هذه المجتمعات قد بدأت تنادي بالعودة إلى الرومانسية بعد أن فشلت الواقعية، وحرصا على الوصول بهذه المجتمعات إلى التوازن النفسي الذي يجعل الفرد سعيدا. والحقيقة أن شبابنا يقع في مهب الريح بين الواقعية والرومانسية، فهو يرى عن طريق وسائل الإعلام أن الواقعية والعملية هما أساس النجاح، وفي الوقت نفسه فإننا كشرقيين نعتز بأننا منبع كل الحضارات والثقافات والديانات، وبالتالي منبع رومانسية، فتختلط الأمور على الشباب، خصوصا أن الرومانسية أصبحت لا قيمة كبيرة لها. فمنذ 30 عاما كان ارتباط الشباب معا بالزواج يعتمد على الرومانسية وقوة العاطفة وعلى الرغبة في الكفاح معا وعلى البدء من الصفر حتى يتمتعوا بالصعود معا. أما الآن فإن الظروف غير مهيئة لذلك، والعلاقات العاطفية محكومة بالماديات، وأصبحت الفتاة تفضل العريس الجاهز بغض النظر عن عواطفها، ومن هنا تراجعت الرومانسية أمام الواقعية، مما يسبب خطورة على الصحة النفسية للشباب. فأحد تعريفات الصحة النفسية هو التمركز حول هدف عام وعدم التمركز حول الذات، والتي هي إحدى النتائج السلبية للواقعية، والنتيجة الطبيعية لذلك الأنانية، عدم الانتماء، الإحباط، ذوبان الرومانسية. إن الحاجة إلى الحب وتبادل العواطف ماسة بالنسبة لهذه الأرواح الغضة والقلوب الخضراء، وقد لا يمكننا تقديم تعريف محدد للحب على الرغم مما قدمه معظم الفلاسفة والشعراء والأدباء في هذا الصدد، ولكن الحب في رأيي هو التكامل الفكري والوجداني بين طرفين، والإحساس المستمر بالراحة بوجود الطرف الآخر، والقدرة على التغاضي عن أخطاء الغير، وهو يحتاج للرعاية مثل النبات الذي يحتاج للضوء والماء والجو الصحي. ولكي يترعرع الحب يجب أن يتواجد في مجتمع تشمله المحبة، ولكن نظرة فاحصة على الحياة المعاصرة في سرعتها وماديتها تكشف لنا أن المناخ العام يخنق الحب أكثر مما يجعله مزدهرا. هذا بالإضافة إلى حوافز الحياة التي تبدأ بإشباع الحاجات الأساسية من الحياة من طعام ومسكن ودفء، تليها مرحلة الانتماء إلى وطن أو عقيدة أو أسرة، يليها الحب، يليها الثقافة، ثم التذوق الجمالي، ثم أخيرا مرحلة تحقيق الذات. فنجد أن الجائع الذي لا يجد المسكن ولا يجد الحاجات الأساسية في الحياة، والذي لا ينتمي إلى عقيدة في بداية حياته، لا يستطيع الحب بمعناه السابق، ومعظم عقول شبابنا تسيطر عليها متطلبات الحياة المادية والأساسية، لهذا تصبح قدراتهم على الحب محدودة، ويصبح الحب بالنسبة لهم معادلة حياتية الغرض منها إشباع الحاجات الأساسية. من هنا يغلب الطابع الانتهازي في العلاقات العاطفية المعاصرة، سواء كانت انتهازية عاطفية أو انتهازية مادية أو انتهازية جنسية، ومن ثم نجد التعدد في العلاقات العاطفية التي لا تنتهي بالزواج لأنها مبنية أساساً على الملذات الفورية. ومع أن الحب أساسه التفاهم والتقارب الذي يؤدي بالتبعية أو هذا هو المفترض إلى الزواج، إلا أن الكثير من شبابنا أصبح لا يحرص على هذه القيمة، قيمة الحب، عند ارتباط الزواج إذا استطاع الإقدام عليه أو فكر فيه، ربما لأن الزواج عن طريق الحب يحتاج إلى تضحية، والتضحية تحتاج إلى ماديات، وبما أن الحاجات الأساسية من مسكن ومال وأثاث غير متوافرة لأحد الطرفين، فضلا عن عجز الأهل عن تقديم العون، فقد أصبح انتصار الحب على المادة شديد الندرة والصعوبة في مجتمع لم تشبع حاجاته الأساسية. ولا شك أن الكبت والقيود التي تفرض على شبابنا من الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تخيم على المجتمع تساعد على أن يكون الفرد عرضة لإصابات نفسية. وبعد فقد أصبح الحب في عيون شبابنا مشكلة، على الرغم من أنه الحل السوي لمعظم مشاكل الشباب، لكن يبدو أن المجتمع قد عجز عن تنظيم حياة هؤلاء الشباب وفقا لشريعة الحب. والحب باختصار تجربة خارقة لا يمكن أن يعانيها الإنسان، أي إنسان يوما ما لا بد أن يصادفها. يصادفها حينما يشعر في أعماق نفسه بحاجة ملحة إلى الخروج من دائرته للبحث عن آخر. وفي الحب والحياة العاطفية تثور مخاوف كثيرة عند الشاب والشابة، وتتمثل هذه المخاوف دائما في أسئلة حائرة تشمل الخطوات الأولى على طريق الاقتراب من الآخر، وبعد أن يكلل الحب برباط الزواج ثم خلال رحلة الحياة معا. هذه الأسئلة تبحث عن إجابات مطمئنة كثيرا ما صادفت أصحابها من الشباب. وقد يأخذ البعض منا هذه الأسئلة على أنها حيرة ساذجة، لكنني أذهب كواحد من محترفي معايشة الحياة النفسية للبشر إلى أنها أسئلة واجبة، وهأنذا أطرح هذه الأسئلة وأجيب عليها. 1. بعد الحب والزواج، هل هناك مكان لمتاعب النفس؟ طبعاً، الحب في حد ذاته عملية نفسية بحتة، فالزواج ليس علاجاً لأي اضطراب نفسي. الزواج الناجح يمنح الوقاية ضد الاضطراب النفسي، ولكن لا يمنعه إطلاقاً. وهناك مكان للعلاج النفسي إن لم يكن الزواج ناجحاً وموفقاً. 2. ماذا يحمل الوجدان والعاطفة للشريكين؟ العاطفة أساس الحياة، وكلمة النفس معناها الوجدان والتفكير والسلوك، ومن ثم فإن الوجدان بكل مشتقاته يصبح السبب الأساسي للاستمرار في علاقة عاطفية قوية مع الشريك الآخر. وليس بالضرورة أن ما يربط الزوج والزوجة هي ورقة قسيمة الزواج، ولكن الرباط يكون بقسيمة الوجدان والفكر. وفي بعض الدول يذهب الزوجان بعد 3 سنوات من الزواج إلى القاضي للاتفاق على الاستمرار، وعمل عقد آخر كل 3 سنوات معناه أن الزواج ليس قضية مسلما بها، وأنه لابد من وجودها كقطعة أثاث في المنزل، إذ من الضروري أن يبذل الواحد قصارى جهده لإرضاء الآخر. وقد تحددت المدة ب3 سنوات لأن هذه هي سن دخول الطفل الحضانة حتى لا يحرم من أمه أو أبيه. ويقال إن هذه العملية قد أعطت للزواج مذاقا جيدا، لأن كل من الزوج والزوجة يود أن يرضي الآخر للموافقة على الاستمرار في الزواج، أي أن كل طرف قد بذل جهدا في هذا السبيل، ويكون الوجدان والعاطفة هما الأساس للاستمرار. 3. هل العلاقة الزوجية هي للإنجاب فقط؟ إطلاقا، فالإنجاب أحد الوسائل الناتجة عن عملية الزواج، ولكن توجد هناك زيجات ناجحة سعيدة بدون إنجاب. والعلاقة الزوجية نوع من أنواع التفاهم والمشاركة في العاطفة والفكر والمستقبل، والإنجاب يعطي استمرارية للطرفين. والإنجاب أثناء الحياة لا يعطي شيئا، ولكن العطاء بعد الموت، ولذلك فالحياة الزوجية هي الباقية دائما. 4. الأبناء يكبلون الحياة، فهل هذا صحيح؟ لا أعتقد ذلك، لأنه بوجود الأبناء ينشأ معهد اجتماعي أسري يشترك فيه الأبناء مع الأب والأم، ولذا ليس من المفروض أن يحصل الأطفال على كل الطاقة من الأب والأم بحيث يترتب على هذا إفلاس الأباء، وهو ما ينعكس سلبيا على الأبناء. فإذا وجد الأطفال الأب والأم في علاقة غير سوية، تولد لديهم إحساس بعدم الأمان وعدم الاستقرار. 5. هل كل إنسان قادر على الزواج نفسيا؟ نسبيا، ولكن ليس كل إنسان قادر على استمرارية الزواج. وقرار الزواج سهل، والطلاق أسهل، والصعوبة في الاستمرار. وكل إنسان قادر على الزواج، وليس كل إنسان قادر على تحمل تبعاته ومسؤولياته النفسية على الأقل. 6. ما هو أرقى ما في الزواج؟ المشاركة الوجدانية والفكرية بين الطرفين في الماضي والحاضر والمستقبل. 7. كيف يتسرب الفتور بين الزوجين؟ الروتين والرتابة والمنوال اليومي نفسه ورؤية الطرفين لبعضهما طوال النهار والليل. وللتغلب على الفتور لابد أن يبذل الزوج والزوجة جهدا لتغيير رتابة الحياة وتوالي المشاكل والبعد عن الآخر بعض الوقت. هذا خير وسيلة لإبعاد الفتور عن الحياة الزوجية، حتى يشتاق كل منهما للآخر ويصبح هناك حوار آخر غير الحوار الروتيني وعبثه. 8. كيف تكون البداية الناجحة للاختيار؟ كل إنسان له نظم وانطباعات في رأسه تكونت منذ الطفولة، نظم جمالية ونظم معرفية وعاطفية وحسية، وتتكون عادة من البيئة التي تحيط بنا، وهذه النظم موجودة في المخ وتعمل مثل الرادار، ينتظر التنبيه من الطرف الآخر لكي يلتقط منه ما يتفق ويتواكب مع نظمه. فمثلا الصوت والشكل والإيماءات تنبه نظما إما جميلة وإما غير حميدة، بحيث يشعر الفرد بالقبول والمحبة للطرف الآخر، أو النبذ والنفور من أول نظرة، معتمدا على الانطباعات والنظم المخية التي تكونت في الطفولة من الأسرة والمجتمع. ولذا فإدراكنا للحب أو الكراهية لا يعتمد فقط على الطرف الآخر، بل على الاستعداد النفسي والنظم الموجودة في المخ. أقول إنه لا توجد هناك بداية أولى، فإن النظم أو ما ورثه الإنسان من عناصر التقطها في طفولته تجعله مشدودا إلى أشياء جمالية معينة إذا ما توفرت أو صادفته في مرحلة الاختيار، وهنا يتم الاختيار وندعوها نحن البداية. ونظل منذ حملت طفولتنا هذا النظم ننتظر الطرف الآخر الذي سوف يوقظ الكامن في الرأس من عناصر. فإذا ما كان اختيار الرجل أو المرأة مؤكدا أو شبه مؤكد، يتم الارتباط، أي لا يوجد حب من نظرة أولى، ولكن يوجد تنبيه لشيء كامن في إدراكنا الداخلي. 9. هل الارتباط في مصر قائم على العاطفة؟ لا أعتقد ذلك، فما زالت معظم الزيجات في مصر تدبر عن طريق التوافق الأسري والعقائدي والاجتماعي والمعيشي، ومعظم الزيجات غير مبنية على العاطفة في عصرنا الحالي، إنها مبنية على ترتيب أوضاع معينة تتفق مع نسيج الأسرة لكل من الزوج أو الزوجة. 10. هل يتزوج الفرد بناء على العاطفة والعقل؟ أختلف مع هذا السؤال، لأن العاطفة والعقل مصدرهما واحد وهو المخ، ولكن القضية كلها تعتمد على شخصية الفرد، حيث إن هناك شخصيات غير ناجحة عاطفيا، وهنا تلعب عوامل العاطفة دورا كبيرا جدا، ولكن سرعان ما تخمد مثل القرص الفوار عندما يسقط في كوب الماء. أما الشخصية الناضجة عاطفيا فإن المنطق والعقلانية يحددان أسبابا كثيرة لاختيار الطرف الآخر، وأنا أختلف تماما مع المنطق الذي يقول إن الإنسان يتزوج بقلبه أو عقله أو عواطفه، إن الإنسان يتزوج بمخه، وهو الذي يحمل العاطفة والعقل معا، وهناك شخصيات غير ناضجة وأخرى ناضجة، ومن هنا يترتب عليها كل المشاكل التي طرحناها. 11. هل زواج شخصية قوية بأخرى ضعيفة يعتبر زواجا ناجحا أو يمكن أن يكون كذلك؟ في الزواج لا يوجد ما يسمى بالشخصية القوية أو الشخصية الضعيفة، فالشخصية القوية هي التي بها بعض السمات التي تواكب عمل الإنسان وطموحاته وإبداعه وخلقه. فالشخصية القوية هي التي بها بعض السمات التي تواكب عمل الإنسان وطموحاته وإبداعه وخلقه، أما الضعيفة فهي التي بها سمات وضعت في موقف معين وفي وظيفة معينة قيل عنها إنها لا تبرز هذه السمات التي تتصف بها شخصية قوية. إذن لا يمكن أن أستعين بشخصية انطوائية خجولة لا تستطيع أن تعبر عن انفعالاتها بالكلمة لأضعها في العلاقات الجماهيرية أو أجعلها مذيعة تلفزيون أو ممثلة سينما، وكذلك لا يمكن أن أقدم شخصية انبساطية تعشق الانطلاق والتبهرج والخروج كي تعمل في معمل تبحث فيه بالميكروسكوب عن أمراض الخلية، هنا تظهر أنها ضعيفة. كلما كانت هناك سمات تتوافق مع سمات الشخصية الأخرى كان هناك تناغم وتوافق، ومن هنا يكون القران الموفق. 12. هل يفشل زواج الشخصيات القوية معا؟ لا أعتقد ذلك، فلا توجد شخصية قوية، إنما توجد شخصية ناجحة تتواكب سماتها مع طبيعة العمل والزواج، ومن الممكن أن ينجح زواج الشخصيات الناضجة تماما. 13. الأبناء هل يعتبرون عنصرا هاما للسعادة؟ لا شك في أن وجود الأبناء يجعل الشحنة العاطفية الموجودة بين الأب والأم إلى حد ما متجهة نحو الأبناء، وهذا يتيح قدرا من عدم الفتور وعدم الملل الذي يمكن أن يحدث في أي حياة زوجية بدون أبناء، ولكن هذا لا ينفي وجود زيجات كثيرة ناجحة بدون أبناء، وهذا الأمر لا أستطيع تعميمه. أما الشقاء لعدم وجود أبناء فهو مسألة نسبية، ويمكن أن يكون مرد شقاء الإنسان هو تربية الأبناء ووضعهم في الوضع السليم في الحياة وعلاج مشاكلهم وعلاجهم من المشاكل. هذه في حد ذاتها تشقي وتخفي قلق الإنسان من المجهول. الأولاد سلاح ذو حدين يشفي ويشقي. 14. هل العلاقة الجنسية من أسباب المشاكل؟ لا أعتقد أن العلاقة الجنسية هي الأساس في عملية الزواج، وأقرب مثال لذلك أن الأبحاث والإحصاءات التي أجريت في الولايات المتحدة كشفت أن العلاقة الجنسية وحدها غير كافية لإرضاء الزوجة، وثبت أنها تريد من الزوج أن يكون حنوناً، تريده أن يضمها إلى صدره في حنان. إن العلاقة هي لمسة الحنان وقبلة المودة والوقاية والحماية، هذه المشاعر أقوى من العلاقة الجنسية التي تقوم بدور مكمل لأي علاقة زوجية، ولكنها ليست هي الأساس في السعادة الزوجية. 15. متى يقع الخلاف بين الزوجين؟ ربما تتطلع الزوجة إلى أشياء أكثر من قدرة الزوج، وقد يتطلع الزوج إلى إمكانات أكبر من قدراته، هنا يحدث التفاوت، حيث يجب أن يكون هناك تواضع ومنطقية للوصول إلى بعض الأهداف التي تتناسب مع القدرات المادية والطبيعية والفكرية للطرفين، وإلا سوف يدب الخلاف تماما، لأن لوازم الحياة مسألة نسبية. 16. كيف نستدعي الحب بعد زواج طويل؟ الحب يختفي بعد الزواج، وتبدأ علاقة من المعاشرة والمودة والمعزة أقوى من الحب، ولكنها ليست حبا. الحب هو اللهفة والشوق الشديد، وطول مدة الزواج يفقد العلاقة هذه الشحنة وهذه اللهفة. إذن فعلاقة الحب علاقة حاضرة، أما علاقة الزواج فهي علاقة حاضرة ومستقبلية، ومن هنا كان استدعاء الحب في علاقة الزواج غير ممكن، لأن الوضع أصبح مختلفا، واستبدل الحب بعلاقة من نوع آخر تختلف تماما عن علاقة الحب قبل الزواج. 17. مشاكلي هل تنعكس على حياتي الزوجية بالضرورة؟ بالطبع، فمشاكل المجتمع تنعكس على الحياة الزوجية، لأن الإنسان يعيش في حالة تفاعل مستمر مع المجتمع، وربما أن الحياة الزوجية هي المجتمع، فإن كل المشاكل تكون غالبا مادية واجتماعية واقتصادية وإسكانية تؤثر على الحياة الزوجية بالقطع، ولكن المهم ألا تتحول إلى إفسادها، ولكن المهم ألا تتحول إلى إفساد لها. 18. لماذا يزيد الطلاق في المجتمعات المأزومة؟ الطلاق تفشى في كل المجتمعات، سواء التي بها مشاكل اقتصادية أو في المجتمعات الغنية، فالمشاكل الاقتصادية أحد العوامل، ولكن ليست هي العامل الأساسي في الطلاق، والإحصاءات تقول إن 70% من الأزواج الأمريكيين قبل 60 قد مارسوا الطلاق من 3 إلى 4 مرات، وهم ليست لديهم مشاكل اقتصادية بالقدر نفسه. ففي المجتمعات العربية التي ليست لديها مشاكل اقتصادية نجد أن نسبة الطلاق متفشية. 19. هل المدينة والمدنية تزيد من أعباء الحياة الزوجية؟ إن من يعيش خارج القاهرة له قدرات خاصة، فمثلا الزوج والزوجة في الواحات حياتهما مختلفة تماما عن الزوج والزوجة في مدينة ضخمة مثل القاهرة، ومن ثم إذا أخذنا هرما متطلبات الحياة نجد أن قاعدته هي مجموعة المطالب البيولوجية من طعام وشرب ودفء وإنجاب، والمرحلة الثانية هي مرحلة الإحساس بالانتماء والأسرة والعقيدة والوطن، والمرحلة الثالثة هي القدرة على العطاء والحب، ثم يأتي بعد ذلك الناحية المعرفية، ثم التذوق الجمالي وتحقيق الذات. فهنا نجد أن متطلبات الحياة للأسرة التي تعيش في الريف تنبع من النواحي الأولى، وهي الأمن والطعام والشراب والدفء والإنجاب، حيث يمكن أن يشعر الفرد بالانتماء لأسرة أو لقبيلة أو لقرية. أما النواحي المعرفية والثقافية والتذوق الجمالي فهي غير موجودة أو نادرة. إن قدرة الإنسان على التكيف تعتمد تماماً على إشباع حاجاته الفكرية والجسدية، وإذا لم يكن هناك إشباع فكري لن يكون سعيداً. إن الأمر هنا يتوقف على التوازن في الإشباع الفكري أو الجسدي. 20. ما هو معيار الزواج؟ كلما كان هناك تشابه ثقافي وفكري وعلمي واجتماعي يكون التقارب شديداً. إن الذكي يصعب عليه معاشرة امرأة متواضعة الذكاء، والعكس صحيح، وشديد الثراء يصعب عليه أن يتزوج من امرأة شديدة الفقر أو العكس. قد يحدث أحيانا ولكنه ليس الأساس. إن التشابه الفكري والعقائدي والمادي والمستوى الاجتماعي والعلمي من أهم العوامل التي تبشر بنجاح الزواج.